No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: الشرط والصبح إذا ما حلل محرم كالعكس مدغم قبلا. القاعدة الثانية والخمسون: قوله إذا ما حلل ما زائلة وزيادة ما بعد إذا مضطردة كثيرا، كما في قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، أي حتى إذا جاءوها، وكذلك إذا ما غضبوا هم يغفرون. وكذلك في هذا البيت زائدة، والمعنى أن الشرط والصلح إذا حلل محرما أو عكسه أن حرم حلالا فإنهما لم يقبلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإذا شروط شرط في عقد ولم يحلل هذا الشرط حراما أو يحرم حلالا فهو صحيح، فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يكون دليل على أن هذا الشرط مخالف للشرع.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه القاعدة بارك الله فيكم تتعلق بالشروط والصلح. يقول رحمه الله: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. معنى الكلام كما يقول رحمه الله أن الشرط والصلح إذا حلل محرما أو عكسه بأن حرم حلالا فإنهما لم يقبلا. إذا الشرط إذا أدى إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإنه لا يقبل، وكذلك الصلح إذا أدى إلى نفس الأمر. فالشرط والصلح لا يقبلان إلا إذا لم يكن فيهما مخالفة للشرع. فإذا لم يخالف الشرط أو الصلح شرع الله سبحانه وتعالى ولم يتضمن هذه المخالفة المذكورة فإنه مقبول. وأما إذا خالف الشرع بأن أدى إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام فإنه لا يقبل. وكذلك أيضا كما يقول رحمه الله: فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط مخالف للشرع. هذا فيه إيماء إلى أصل القاعدة. أصل القاعدة ماذا؟ هل الأصل في الشروط الحل أو الحظر؟ هل الأصل في الشروط الإباحة أو المنع؟ هذا أصل القاعدة الذي تنبني عليه، ومن هنا نأتي إلى التفصيل إن شاء الله. يعلم رحمك الله تعالى أن هذه المسألة التي هي الأصل في الشروط من مسائل الخلاف الشهيرة بين أهل العلم، وللعلماء فيها مذهبان معروفان. فمنهم من قال: الأصل في الشروط الإباحة، ومنهم من قال: بل المنع. والمراد واضح: من قال الأصل في الشروط الإباحة فمعنى كلامه أن للمتعاقد أن يشترط ما شاء، لا يلزم أن يكون على شرطه نص أو أن يأتي به توقيف، فيجوز له أن يشترط من عنده ما يشاء بما يحقق مصلحته، ما دام أن شرطه هذا ليس فيه تحريم للحلال أو تحليل للحرام. وأما المذهب الثاني فالمراد به أن الأصل في الشروط المنع، لا يجوز للمتعاقد أن يشترط من عنده شيئا وإن كان فيه مصلحة له، لا بد أن يكون الشرط منصوصا عليه أو قد جاء به الدليل. ومن العلماء من حصر الخلاف في قسم معين من الشروط، وهو ما فيه مصلحة لأحد المتعاقدين ولا يقتضيها العقد ولا من مصلحته. اكتب هذا بهذه الصيغة لأنه مهم. من العلماء من قال: محل الخلاف الشرط الذي فيه مصلحة لأحد المتعاقدين ولا يقتضيها العقد وليست من مصلحة العقد. وأما الشرط الذي هو من مصلحة العقد أو يقتضيه العقد فإنه جائز بالاتفاق. فمثال الشرط الذي يقتضيه العقد اشتراط تسليم المبيع، أن يشترط المشتري على البائع أن يسلمه المبيع، فهذا شرط يقتضيه العقد، يعني سواء اشترطه أو لم يشترطه فلا بد من هذا. وكمثل المعاشرة بالمعروف، إذا اشترطت المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف فهذا مقتضى العقد، سواء اشترطت أو لم تشترط فإنه لا بد من ذلك. ومثال الشرط الذي فيه مصلحة العقد اشتراط الرهن والكفيل، اشتراط الرهن والكفيل، يعني إذا باع أحد لأحد شيئا وكان الثمن مؤجلا فاشترط عليه أن يرهنه شيئا حتى يؤدي ما عليه، فهذا فيه مصلحة للعقد ليس فيه مصلحة للمتعاقد نفسه، وإنما هذا ضمان للعقد وضمان للثمن الذي هو ركن من أركان العقد. وكذلك أيضا اشتراط الكفيل، إذا كان عليه دين مثلا فاشترط عليه أن يكفله شخص ما أو أن يضمنه شخص ما، فهذا أيضا كمثل الرهن تماما. تمام. إذن هذا أو هذه الصورة بمعنى الشرط الذي هو من مصلحة العقد أو يقتضيه العقد هذا لا خلاف في جوازه، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الشرط الذي فيه مصلحة خالصة لأحد المتعاقدين، يعني شيء خارج عن العقد، عن مصلحته وعن مقتضياته، إنما هي مصلحة خالصة لأحد المتعاقدين، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فأما القائلون بأن الأصل في الشروط الإباحة فقد استدلوا بما يلي: أولاً عموم الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط، كحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وكالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث حسن لغيره: المسلمون على شروطهم. إذن واضح هذا. الدليل الأول عندهم أن الأدلة قد دلت عموما على وجوب الوفاء بالشروط، فإذا اشترط المسلم شرطا فيه مصلحة له ما دام ليس فيه مخالفة للشرع فإن الأصل في ذلك أنه مباح، ويجب عليه أن يفي به، ويجب على الآخر إذا رضي به أن يفي به كذلك. ثانيا خصوص الأدلة، كحديث جابر رضي الله عنه المعروف الثابت في الصحيحين في قصة بيعه جملا للنبي صلى الله عليه وسلم. موطن الشاهد أن جابر رضي الله عنه باع للنبي عليه الصلاة والسلام جملا له، ثم اشترط جابر أن يركب الجمل إلى المدينة، كان في سفر، كان في سفر وباع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط جابر أن يركب الجمل حتى يصل المدينة، فهذه مصلحة لأحد المتعاقدين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل له لا يحق لك ذلك أو لا يجوز حتى يأتي نص، وإنما أقره عليه. فيقاس عليه كل شرط، يقاس عليه كل شرط فيه مصلحة للمتعاقد. ثالثا القياس على العقود، فإن الأصل فيها الإباحة بالاتفاق، والأصل فيه قوله تعالى: أوفوا بالعقود. رابعا أن الشارع جعل التراضي أساس العقود، فإذا تراضى المتعاقدان على شرط فهو من ذلك. واضح؟ يعني الأصل في العقود شرعا التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض، هذا أساس العقود، فما دام الأمر على التراضي اشترط أحد المتعاقدين شرطا له فأقره الآخر على ذلك ورضي به، فأي مانع من ذلك؟ خامسا، أن الشروط من باب العادات، والأصل فيها الإباحة بالإجماع، فهذه أدلة من قال بأن الأصل في الشروط الإباحة وهي من القوة بما ترى. وأما من قال بأن الأصل في الشروط المنع فعمدته حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو ثابت في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأخذوا بظاهره على حسب فهمهم له: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالشرط الصحيح إذن هو ما كان في كتاب الله، إذن لابد أن يكون منصوصا عليه، لا يجوز أن تأتي بشرط من عندك. والجواب عن هذا الاستدلال أن المراد بالكتاب هنا الحكم، كل شرط ليس في كتاب الله أي في حكم الله. طبعا هذا نقرره ابتداء حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه مخصص بالقرآن، يعني كل شرط ليس في القرآن، يعني حتى ولو كان في السنة، فهذا طبعا يدفع ابتداء أن نقول كل شرط ليس في كتاب الله أي في حكم الله، سواء كان في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالشرط الذي ليس في حكم الله هو المخالف له، الشرط الذي ليس في حكم الله هو المخالف لحكم الله. وأما ما سكت عنه الله عز وجل فإنه لا يعد مخالفا له. تمام، هكذا فهم، وهذا موطن نزاع. هم فهموا من الحديث ماذا؟ كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس منصوصا عليه، وبناء على ذلك فالشرط إذا كان مسكوتا عنه لم يبين في حكم الله فهو ممنوع. نقول لا، ما سكت عنه في حكم الله عز وجل فإنه لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ ممنوعا. إنما يكون ممنوعا لو أننا نتكلم في باب العبادات التي مبناها ماذا؟ التوقيف. لكن نحن نتكلم في باب عادات ومعاملات، فلا يصح أن يحمل عليها هذا الحديث على هذا الفهم. ثم يقال أيضا: كل شرط ثبت بالقياس الصحيح على ما في حكم الله فهو من حكم الله. صحيح، القياس حجة ولا لا؟ حجة. طيب الآن سلمنا أن الحديث يدل على اشتراط التنصيص على الشروط، الشرط لابد أن يكون منصوصا عليه. طيب ما قيس على المنصوص عليه ألا يكون في معناه؟ بلى، القياس حجة. صحيح، إذن حتى لو سلمنا أن الحديث يحمل على هذا فنقول هو حجة لنا أيضا، لأننا نقول القياس، كل شرط في كتاب الله بالنص أو بالقياس على هذا المنصوص عليه. فتبين إذن أن المراد كل شرط ليس في كتاب الله بعموم ولا خصوص، بعموم ولا خصوص. طبعا الخصوص ظاهر، والعموم من جهة ماذا؟ من جهة دلالة الألفاظ أو من جهة القياس. تمام، لأن دلالة القياس يمكن أن تدخل في نحو ما أو من وجه ما تحت دلالة العموم. إذن يترجح القول الأول أن الأصل في الشروط ماذا؟ الإباحة. الأصل في الشروط الإباحة، ما لم يخالف الشرع. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، ومن ذلك ما يكون في العبادات وقد يكون منصوصا عليه في بعض الأحيان، وأيضا هناك شروط منصوص على جوازها. نبتدئ بهذا أولا حتى يسهل فهم المسألة. من الشروط المنصوص عليها اشتراط البائع منفعة في المبيع إلى أجل. اشتراط البائع منفعة في المبيع إلى أجل، ما الدليل؟ ما الدليل؟ حديث جابر الذي ذكرناه منذ قليل. إذن من باعك شيئا واشترط فيه منفعة معينة لنفسه إلى أجل مسمى فهذا شرط صحيح ولا فاسد؟ صحيح. ثانيا، اشتراط الزوج على زوجته الأمة أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها. لو أن رجلا حرا تزوج أمة بالشرط المعروف وأعتقها واشترط عليها أن يكون هذا العتق هو الصداق. يعني قال لها: ليس لك صداق عندي إلا ماذا؟ إلا العتق. يصح أو لا يصح؟ يصح، وهذا منصوص عليه في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بمن؟ بمن؟ بصفية رضي الله عنها، تزوجها وأعتقها وجعل عتقها ماذا؟ صداقة. ثالثا، وهذا خاص بالعبادات، اشتراط الإحصار في النسك. اشتراط الإحصار في النسك، أنك إذا أحرمت بحج أو عمرة وخفت على نفسك الإحصار، فإنك تقول ماذا؟ إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبست تحللت ولا شيء عليك. هذا صحيح ولا لا؟ صحيح، ومنصوص عليه، والدليل حديث من؟ ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما حجت وأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. رابعا، اشتراط إسقاط بعض الدين مع التعجيل به. لو أن رجلا عليه دين لرجل آخر وألح عليه الدائن في قضاء دينه، يقول له: طيب أنا أعجل لك الدين بشرط أن تسقط عني بعضه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهذا منصوص عليه، والدليل حديث كعب بن مالك وابن أبي حدرد رضي الله عنهما لما وقع في ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضع من دينك هكذا، وأشار بيده أي الشطر، وقال للآخر: قم فاقضي. خامسا، اشتراط إسقاط القسم لإمساك الزوجة. يعني لو أن زوجة يعني رأت من بعلها كراهة أو نفورا أو كذا، وكان له زوجات أخر، فاشترطت عليه أو اشترط هو عليها إذا أرادت أن يمسكها ألا يكون لها حق في القسم، ورضيت بذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وأصله في السنة، سودة رضي الله تعالى عنها ماذا فعلت؟ أسقطت حقها حتى يمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن هذه شروط منصوص عليها في عبادات أو معاملات، يقاس عليها كل ما يتحقق فيه ما ذكرت إذا كان فيه مصلحة للمتعاقد. فمثل ذلك: أولا، أن يكون الثمن أو الصداق بنقد معين. إذا اشترط البائع في البيع أن يكون ثمن المبيع بنقد معين، أو اشترطت المرأة أن يكون صداقها بنقد معين، فهذا جائز والشرط صحيح. ثانيا، أن تشترط الزوجة عدم السفر بها أو عدم نقلها من بيتها. ثالثا، اشتراط الواقف أن يكون هو ناظر الوقف، يعني شخص عنده وقف يريد أن يقف شيئا فاشترط أن يكون هو نفسه ناظر الوقف، فلا حرج والشرط صحيح. رابعا، اشتراط الموصي أن تنفذ وصيته بعد شهر من موته. رجل له وصية، أوصى بوصية لفلان أو لجهة كذا، فاشترط أن تنفذ هذه الوصية بعد وفاته بمدة، لا حرج في ذلك والشرط صحيح، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة. طيب، بناء على ذلك الشرط الفاسد ماذا يكون؟ الذي فيه خلاف للشرع، ولا نقول الذي ليس منصوصا عليه في الشرع، تمام، إنما الشرط الفاسد الذي فيه خلاف للشرع، أن يحرم حلالا أو يحل حراما، وأمثلة ذلك كثيرة، منها اشتراط الولاء لغير المعتق. اشتراط الولاء لغير المعتق، وهذا فيه قصة عائشة التي هي أصلا سبب لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن ذلك اشتراط الزوجة طلاق ضرتها. اشتراط الزوجة طلاق ضرتها، يعني امرأة أراد رجل أن يتزوجها فاشترطت عليه أن يطلق زوجته حتى يتزوجها، فهذا شرط فاسد وهو منصوص عليه أيضا، هذا من الشروط المنهية عنها بالنص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها حتى تكفي أصحفتها، أو كما قال. ومن ذلك اشتراط الزوجة الخروج متى شاءت. إذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يكون زوجا يعني تمام، إذا اشترطت عليه أن تسقط قوامته تخرج الزوجة ما تشاءت أو تفعل ما شاءت، هذا كله فاسد. ومن ذلك الأنكحة المنهي عنها شرعا كنكاح الشغار ونكاح المتعة، لأن حقيقة هذه الأنكحة اشتراط. يعني الشغار ما معناه؟ أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، اشتراط. والمتعة أن ينكح المرأة إلى أجل، اشتراط. فهذا كله شروط فاسدة. ومن ذلك اشتراط البائع عدم التصرف في المبيع. إذا باعك شيئا اشترط عليك ألا تتصرف فيه، لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك، فهذا شرط فاسد. ومن ذلك اشتراط المشتري أنه إن لم يربح رد البيع. يعني رجل اشترى من رجل آخر شيئا حتى يتاجر به، سيارة مثلا أو أي شيء آخر، فاشترط عليه أنه إذا لم يربح في تجارته رد البيع إليه، فهذا أيضا شرط فاسد. ومن الشروط الفاسدة في العبادات اشتراط المعتكف أن يخرج لإتيان أهله. تمام، إذا اشترط المعتكف أن يخرج لإتيان أهله فهذا شرط فاسد، لأنه واضح أنه يتعارض مع أصل الاعتكاف. من الشروط الفاسدة أيضا اشتراط ربح معلوم في المضاربة. إذا أعطى رجل لرجل آخر مالا حتى يتاجر به، هذه المضاربة، فاشترط عليه ربحا معلوما أن يعطيه في كل شهر كذا، فهذا شرط فاسد، وهذا من الربا الصريح. فهذه أمثلة للشروط الفاسدة، والكلام بعد ذلك عند العلماء في كون هذه الشروط مفسدة للعقد أو غير مفسدة. يعني هذه الشروط الفاسدة هل تكون مفسدة للعقد أم لا؟ اختلاف كثير بين العلماء، والمذاهب في ذلك لها تفصيلات واختلافات كثيرة جدا. ولعل الأقرب إن شاء الله تعالى أن يقال أن الشرط المفسد هو الذي ينافي أصل العقد بحيث يؤدي إعماله إلى الإخلال بالعقد. يعني هذا هو الضابط، ارجع إليه، انظر في الشرط الفاسد، إن رأيت أن إعمال الشرط يؤدي إلى الإخلال بالعقد تماما فهذا شرط فاسد مفسد للعقد. وأما إن رأيت أن إعمال الشرط لا يؤدي إلى إفساد العقد وإنما هذا شيء وذاك شيء آخر، فالشرط في هذه الحالة فاسد غير مفسد للعقد. نعم. هذه قاعدة مشهورة، يقول رحمه الله: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه القاعدة التي يقول فيها الفقهاء المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. يعني لو أن شيئا اشتغل بأمر ما بحكم ما فلا يصح أن تشغله بحكم آخر، لا يصح أن تشغله بشيء آخر. لكن الشيخ هنا بيّن لنا أن هذه القاعدة لها ضابط، يقول: بمسقط لما به ينشغل. بمعنى أنه لو كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول فهذا هو المراد بقولنا كل مشغول لا يشغل، لكن إذا كان الشغل الثاني لا يسقط الشغل الأول فإنه لا بأس به ويكون جائزا. فمثال الأول: لو رهن الإنسان بيته لشخص ثم أراد أن يرهنه لشخص آخر فإنه لا يصح الرهن الثاني، لأننا لو صححنا الرهن الثاني لأسقطنا الرهن عن الأول. تمام؟ إذن تحقق الضابط هنا أن الشغل الثاني أسقط ماذا؟ الشغل الأول. ومثال الصورة الثانية: لو شغله بما لا يسقط الأول، مثاله أن يبيع بيته المستأجر، فإن البيع صحيح بأنه لا يسقط حق المستأجر. أنا الآن أجرت بيتي لشخص، وفي أثناء الإجارة بعت البيت، بعت هذا البيت لشخص آخر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مع أن البيت مشغول، مشغول بماذا؟ بالإيجار، وأنا شغلته بأمر ثاني وهو البيع، لكن الشغل الثاني لا يسقط الشغل الأول، لأن البائع الثاني يمكنه أيضا أن يؤجر البيت لنفس الشخص الذي أجرت البيت له. هذه القاعدة بارك الله فيكم لها أدلة تدل عليها، منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة بعدما كان مباحا قبل ذلك، فعلل ذلك قائلا: إن في الصلاة لشغلا، فدل على أن المشغول لا يشغل. ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. لماذا؟ لأنك مشتغل بالسماع والإنصات، فلا يصح لك أن تشتغل بشيء آخر يتعارض مع ذلك. ومن الأدلة أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه. لماذا؟ نفس الأمر، لأنه إذا باع على بيع أخيه فقد اشتغل الأمر ببيع أخيه الأول، وكذلك الأمر في الخطبة، فلا يصح له أن يشغله بشيء آخر. فهذه أدلة شرعية على القاعدة، ويدل عليها أيضا العقل والحس، فإن المحل الواحد لا يحتمل أمرين متنافيين في آن واحد. المحل الواحد، الشيء الواحد، لا يحتمل شيئين متنافيين متضادين في نفس الوقت، لا يمكن. كاجتماع الحركة والسكون في آن واحد، يصح؟ لا يصح. فكذلك ما نتكلم فيه. إذن عرفنا أن القاعدة لها صورتان: الصورة الأولى إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول، ففي هذه الحالة نقول المشغول لا يشغل. الصورة الثانية إذا كان الشغل الثاني لا يسقط الشغل الأول، فعندئذ نقول لا بأس، ويجوز لك أن تشغل الشيء بشغل ثاني. فمن أمثلة الصورة الأولى: إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة وكان عليه فائتة، شخص عليه فائتة فاتته صلاة، وضاق وقت الحاضرة لم يعد من وقتها إلا ما يسع فعلها، ماذا يفعل؟ يقضي الفائتة ولا يصلي الحاضرة؟ يصلي الحاضرة ولا يقضي الفائتة. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، هذا الوقت الذي تبقى انشغل بالحاضرة لأنه وقتها، فلا يصح لك أن تشتغل فيه بشيء آخر. ومن الأمثلة أيضا: لا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا رهن. لماذا؟ لأنه اشتغل بكونه وقفا، فلا يصح أن يشغل بأمر ثاني. ومن الأمثلة: الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل في المدة المعينة لغير من استأجره، يعني إذا استأجرت رجلا حتى يعمل لك في أمر ما، ينظف لك البيت مثلا في مدة معينة، لا يجوز له أن يعمل في هذه المدة لشخص آخر، لأنه اشتغل في هذه المدة بحق المؤجر الذي استأجره، فلا يحق له أن ينشغل بأمر ثاني. ومن الأمثلة أيضا: من ترك تركة استغرقتها الديون. من ترك تركة استغرقتها الديون، يعني له تركة وعليه ديون، ونظرنا فوجدنا أن هذه الديون تستغرق التركة، إما تساويها وإما تزيد عليها. طيب، هل يجوز في هذه الحالة أن نقسم التركة بين الورثة؟ لا يجوز، لا بد من قضاء الديون. لماذا؟ لأن التركة اشتغلت بالديون والمشغول لا يشغل، فلا يجوز أن تنشغل التركة بشأن الورثة. ومن الأمثلة أيضا: من نذر أن يصوم يوما معينا كيوم قدوم فلان، أخوه مسافر فنذر أن يصوم في يوم قدوم أخيه، طبعا هو لا يعلم متى يكون القدوم، أو ربما يعلم لكن لا يعلم أن هذا اليوم المعين سيصادف كذا أو يوافق كذا، فوافق هذا اليوم يوم من رمضان، وافق هذا اليوم يوما من رمضان. طيب، الآن صار عنده ماذا؟ إما أن يصوم هذا اليوم عن رمضان وإما أن يصومه عن النذر. طيب ما الحكم في هذه الصورة؟ لا يجوز صومه إلا عن رمضان فقط، لا يجوز صومه إلا عن رمضان فقط، وعليه أن يقضي النذر في يوم آخر. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، وهذا اليوم من رمضان قد اشتغل بحق الفريضة، والفريضة آكد من ماذا؟ من النذر، فعليه أن يقدم الفريضة. من الأمثلة أيضا، إذا أجر بيتا لمدة سنة ثم وجد من يزيده في الأجرة بعد تمام العقد الأول، تمام؟ يعني بعدما أتم العقد والمؤجر استلم البيت والعقد موجود الآن وساري، فوجد شخصا آخر عرض عليه زيادة في الأجرة، قال أجرني البيت وأزيدك في ماذا؟ في الأجرة. فأجر للثاني، العقد الثاني صحيح أو باطل؟ باطل. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، والبيت قد اشتغل بالأجير الأول أو بالمؤجر الأول، فلا يصح أن يستأجره شخص آخر. وهذا داخل في عموم البيع على بيع يا أخي. نأتي الآن إلى الصورة الثانية من أمثلتها، يعني المثال الأول الذي ذكرناه في الصورة الأولى عكسه. المثال الأول ما هو؟ إذا ضاق وقت الحاضرة. طيب عكسه؟ إذا لم يضق، من كان عليه فائتة وأدركته الحاضرة ووقتها متسع، يتسع لها ولقضاء الفائتة، فلو أنه اشتغل في هذا الوقت المتبقي بقضاء الفائتة فلا حرج عليه، ولا نقول في هذه الصورة ماذا؟ المشغول لا يشغل. لماذا؟ لأن الشغل الثاني لم يسقط الشغل الأول. من الأمثلة أيضا، لو أجر الراهن رهنه، لو أجر الراهن رهنه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الرهن وإن كان مشتغلا بحق المرتهن لكنه ماذا؟ لكن هذا التأجير لا يسقط حقه، فيجوز له أن يستمر الأمر على ذلك. التأجير لا يسقط حق المرتهن من الرهن، وتكون الأجرة تابعة للرهن، تكون الأجرة تابعة للرهن. إذن نتكلم في هذه الحالة في نماء الرهن، الكلام المعروف عند العلماء، متى يكون للراهن ومتى يكون للمرتهن، الكلام المعروف. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. إذا اتضحت لنا القاعدة، تمام، لابد أن تنظر في الشغل الثاني، إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول فالمشغول لا يشغل، وإذا كان لا يسقطه فلا حرج ويجوز الشغل الثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن مبتل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. فقاعدة 60 و 61: الأول أن المبتل له حق المبتل، وإليه أشار بقوله: فمبتل في حكمه اجعل بدلا.
أن البدل له حق المبتل،
أن البدل له حكم المبتل، وإليه أشار بقوله: كمبتل في حكمه اجعل بدلا. وله أمثلة كثيرة، منها التيمم بدلا عن طهارة الماء فيجعل له حكم فيما يستباح بالماء، أي بطهارة الماء، ويستباح بطهارة التيمم ما يستباح بطهارة الماء، وترتفع كذا بطهارة التيمم كما ترتفع بطهارة الماء.
الصواب يرتفع الحدث ويرتفع
ويرتفع الحدث بطهارة التيمم كما يرتفع بطهارة الماء، لكن إن زال يبيح التيمم وجب استعمال الماء. وعلى هذا فلو تيمم المريض قبل دخول وقت الصلاة ولم يحدث لم يجب عليه إعادة التيمم كالطهارة الماء. القاعدة الثانية في هذا البيت وهي قوله: ورب مفضول يكون أفضلا، يعني ربما يعظم للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وهذا أيضا له أمثلة، فمثلا قراءة القرآن أفضل الذكر، وإذا أذن المؤذن وتابعه القارئ كانت متابعته أفضل من قراءة القرآن، لأن المتابعة حكم مقرون بسببه، فإذا أخره عن سببه فاتت مشروعيته. والقرآن وقوم موسع، وصارت إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن.
هذا البيت جمع قاعدتين. القاعدة الأولى في صدر البيت: كمبدل في حكمه اجعل بدلا. معنى ذلك أن البدل له حكم المبدل، يعني هناك أحكام شرعية معينة يكون فيها البديل، يعني يشرع الله تعالى شيئا معينا ويشرع له بديلا عند عدمه. إذا عدمت هذا الشيء المعين انتقلت إلى شيء آخر يكون بدلا له. فإذا عندنا البدل وعندنا المبدل الذي هو الأصل. فالمبدل، فالبدل له حكم ماذا؟ المبدل. البدل الذي هو الفرع إنجاز التعبير له حكم ماذا؟ الأصل. مثال ذلك التيمم بدلا عن طهارة الماء، فيجعل له حكمه فيما يستباح بالماء أي بطهارة الماء إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذه مسألة خلافية معروفة بناء على كون التيمم رافعا للحدث أم لا. القاعدة الثانية في عجز البيت ورب مفضول يكون أفضلا. معنى ذلك أن الأشياء تتفاوت في المنزلة، بعضها أفضل من بعض، فالمفضول الذي هو أقل في المنزلة والرتبة قد يصير في بعض الأحوال أفضل، قد يصير في بعض الأحوال أفضل وأعلى في المنزلة. فهذا على خلاف الأصل، الأصل أنه مفضول، لكن في أحوال معينة بقراء وظروف معينة ينتقل إلى منزلة أعلى. مثال ذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر، هذا هو الأصل، إذا فضلت بين قراءة القرآن وبين ذكر الله تعالى فالقرآن أفضل لأنه كلام الله. ومع ذلك في أحوال معينة يصير الذكر أفضل من قراءة القرآن، والتعبير بالأفضلية هنا على معنى أنك تبادر إلى فعله، يعني أنك تبادر إلى فعله وتقدمه في هذه الحالة. متى يكون؟ كمثل الأذان، إذا أذن المؤذن وتابعه القارئ، يعني من كان مشتغلا بالقراءة ثم أذن المؤذن، فالمتابعة في هذه الحالة أفضل من قراءة القرآن. لماذا؟ لأن المتابعة حكم مقرون بسبب، فإذا أخره عن سبب فاتت مشروعيته. الترديد في هذه الحالة مقرون بالأذان، والأذان وقته محدد ويفوت بعد ذلك، فعليه أن يشتغل به حتى لا يفوت. وأما قراءة القرآن قال والقرآن وقته موسع، فصارت إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. القاعدة الأولى التي هي قاعدة البدل لها أدلة كثيرة في الشريعة وأحكام كثيرة جدا. عندنا أحكام كثيرة في الشرع مبنية على قضية البدلية، أن هناك أحكاما معينة مشروعة بطريق البدل، أنك تنظر فيها إلى شيء معين أو تفعل شيئا معينا فإن عدمته انتقلت إلى بديل عنه. فمن أمثلة ذلك التيمم، التيمم مشروع بديلا عن ماذا؟ عن استعمال الماء في الوضوء أو الغسل، فلم تجد ماء فتيمم. ومن أمثلته المسح على الخفين، هو بديل لماذا؟ للغسل، وهذا بديل يعني ليس كقضية التيمم، إنما هو بديل حتى عند إمكانية الغسل، حتى من استطاع أن يغسل قدميه فإن له أن يمسح على الخفين. ومن الأمثلة الفدية في الصيام، الأصل في من أفطر أنه يقضي، هذا هو الأصل، فإن لم يستطع القضاء انتقل إلى الفدية. ومن الأمثلة أيضا لبس الخف لمن لم يجد النعل في الإحرام، الأصل أن لبس الخف محظور، والأصل أنك تلبس النعل. طيب من لم يجد النعل؟ قال عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون إيه؟ أسفل من الكعبين. ومن الأمثلة أيضا عدة المرأة، الأصل أنها تكون بماذا؟ بالحيض، فإن لم تكن تحيض انتقلت إلى ماذا؟ إلى البديل وهو الأشهر. ومن ذلك البدل في الكفارة، الكفارة مشروعة على سبيل البدل، مثلا في كفارة اليمين، كفارة اليمين الأصل فيها ماذا؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ماذا؟ 3 أيام، وعلى هذا فقس. هناك أمثلة أيضا تتجلى فيها هذه القاعدة، منها من نذر أن يذبح بعيرا، من نذر أن يذبح بعيرا فلم يجده فذبح 7 شياه، تمام، يعني أتى ب7 من الشياه فذبحها مكان البعير، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. لماذا؟ لأن البعير يجزي عن كم؟ عن 7، صحيح؟ ففي هذه الحالة لا حرج. ولهذا نقول مثلا بالنسبة بالنسبة للواجب مثلا على من وجب عليه دم في النسك نقول ماذا؟ شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، صحيح؟ إذن دلك على أن الشاة تعادل ماذا؟ سبع بقرة أو سبع بدنة، إذن البقرة أو البدنة بمنزلة سبع شاة. من الأمثلة أيضا النقد الحديث الذي صار الناس يتعاملون به، هذه الأوراق والمعادن لها حكم الذهب والفضة، وهذا هو المعمول به المستقر عليه بلا خلاف. لماذا؟ لأنها بديل عنها، هذه النقود تعارف عليها الناس على أنها بديل عن الذهب والفضة، والبدل له حكم ماذا؟ المبدل. يتفرع على ذلك أن هذه النقود يجري فيها ماذا؟ الربا، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول إلى غير ذلك. من الأمثلة أيضا هل يجوز لمن مسح على الخف أن يكون إماما لمن غسل قدميه؟ يعني الآن شخص توضأ ومسح على الخفين وخلفه مأمومون غسلوا أقدامه، يأتون يقولون طيب أنت لا تصلح أن تكون إماما لأنك مسحت ونحن وياك، ما يصح. لماذا؟ لأن البدل له حكم ماذا؟ المبدل. هذا تطبيق للقاعدة، البدل له حكم المبدل، فالذي مسح على الخفين كالذي غسل قدميه لا إشكال. مثال آخر، من كان عنده عروض للتجارة فباع منها شيئا بعرض آخر من عروض التجارة، يعني مثلا هو يتاجر في الأطباق والأواني هذه الأشياء، فباع شيئا منها بشيء آخر يتاجر فيه أيضا بأوان أخرى أو بأطباق أخرى أو بشيء آخر يتاجر فيه، هذا الشيء الثاني تجب فيه زكاة عروض التجارة وإن لم ينوي، وإن لم ينوي. لماذا؟ لأن البدل له حكم المبدل، فهو أخذ هذا الشيء الثاني بديلا عن الشيء الأول فصار له حكم الشيء الأول. هنا تنبيهات مهمة جدا في هذه القاعدة. التنبيه الأول، عندما نقول البدل له حكم المبدل أو له حكم الأصل، فهذا قد يكون في الصفة وقد يكون في أصل الحكم، بمعنى بعض أنواع البدل تكون في حكم المبدل لا في صفته، بمعنى أنه لا يلزم من كون البدل له حكم المبدل أن يكون على نفس صفته وهيئته. مثال ذلك التيمم والوضوء. طيب هل التيمم على صفة الوضوء؟ يعني في التيمم نحن نمسح على ماذا؟ على عضوين فقط، لكن الوضوء أكثر. أيضا المسح على الخفين ليست صفته كصفة غسل القدمين، في غسل القدمين لابد أن تستوعب القدم، صحيح؟ لابد أن تبلغ بالمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ظاهرا وباطنا فوق وأسفل، لكن في المسح ماذا؟ هي مسحة واحدة على آل الخفين وينتهي الأمر. وقد يكون البدل في حكم المبدل منه حكما وصفة، يعني قد يكون أيضا على نفس صفة الأصل، كقضاء الفوائد، كقضاء الفوائد، وهذا أيضا مهم. من فاتته صلاة وقضاها في غير وقتها فإنه يقضيها على نفس صفتها كما لو كان يؤديها في وقتها. من أشهر الأحكام التي تنبني على ذلك الجهر والإسرار في القراءة، يعني من فاتته صلاة جهرية فقضاها في وقت صلاة سرية فإنه يجهر في القراءة، لأن العبرة بالصلاة لا بالوقت، تمام؟ والبدل في هذه الحالة على نفس حكم أو على نفس صفة الأصل. وكمثل أيضا رد بدل العين المضمونة، من ضمن عينا، هذا تقدم معنا قريبا، من كان عليه ضمان وكان يضمن بالمثل فيما له مثل، فإن الضمان في هذه الحالة يكون على نفس صفة الأصل، لابد أن يكون الأمر، لابد أن يكون البدل على نفس صفة الأصل. التنبيه الثاني، لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل، لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل، وهذا أمر بدهي. لماذا؟ لأن البدل إنما شرع أصلا حتى يكون ماذا؟ بديلا عن الأصل، فلا يجوز لك أن تجمع بينه وبين أصله. مثال ذلك: من اعتدت بالأشهر ثم حاضت، من اعتدت بالأشهر ثم حاضت، وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض، لا يجوز لها أن تبني على ما سبق، ولا يجوز لها أن تجمع بين الأمرين، بل تنتقل إلى الأصل في هذه الحالة وتستأنفه. أيضا: من لبس خفا في إحدى قدميه، هل يجوز له أن يمسح عليه ويغسل الأخرى؟ لا يجوز، لأنه في هذه الحالة يكون قد جمع بين ماذا؟ بين البدل والمبدل منه. هذا محل إجماع واتفاق بين العلماء، إنما اختلفوا في عدم بعض الأصل. إذا عدم بعض الأصل، هل يجوز في هذه الحالة أن تجمع بين ما بقي وبين البدل، أم تنتقل إلى البدل مباشرة؟ هذا هو الذي اختلف فيه العلماء. مثال ذلك: من أصابته جراحة في بعض أعضاء الطهارة، أصابته جراحة في رأسه، في وجهه، في يده، يعني الجراحة في بعض أعضاء الطهارة، فلم يسقط الأصل بالكلية، الأصل الذي هو ماذا؟ الوضوء أو الغسل، لم يسقط بالكلية، إنما سقط بعضه. فللعلماء هنا قولان معروفان، منهم من قال يجمع بين الوضوء والتيمم، بمعنى أنه يتوضأ على السليم ويغتسل على السليم ويتيمم عن ماذا؟ عن الجريح. ومنهم من قال بل يتيمم مباشرة ولا يلزمه أن يغسل الصحيح. وهذا القول هو الأرجح إن شاء الله تعالى. ونظيره أيضا: من عدم بعض رقبة، يعني مثلا من وجبت عليه رقبة في الكفار، ينتقل بعد ذلك إلى بدلها على حسب نوع الكفار. طيب، إذا لم يكن عنده إلا بعض رقبة، إذا لم يملك إلا بعض رقبة، ليس معه إلا بعض عبد أو جارية مملوك، ماذا يصنع؟ ينتقل إلى البدل مباشرة، ولا نكلفه أن يجمع بين الأصل والبدل. الأذان. طيب، التنبيه الثالث: إذا عجز عن البدل، إذا عجز عن البدل، طيب عجز عن الأصل ينتقل إلى البدل، ماشي، هذا الذي عرفناه. طيب، عجز عن البدل أيضا ليس معه البدل، ما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: لا يجب عليه بدل آخر، لا يجب عليه بدل آخر. وإنما خلاف العلماء في هذه النقطة، هل يستقر الواجب في ذمته إلى حين القدرة أو يسقط عنه؟ هذا هو الذي اختلف فيه العلماء. مثال ذلك: من عجز عن القضاء والفدية، رجل عليه صيام فعجز عن القضاء وعن الفدية أيضا، خلاص لا يكلف بشيء ثالث، هذا محل وفاق، ليس عندنا شيء ثالث، إنما الخلاف في ماذا؟ طيب، هل سقط عنه الواجب بالكلية أو هو مستقر في ذمته حتى يقدر عليه؟ كذلك أيضا: من عجز عن الكفارة بجميع صورها، إذا وجبت عليه كفارة بأصلها وبدلها فعجز عن الجميع، إذن لا يلزمه بدل آخر، إنما الخلاف هل سقطت عنه الكفارة بالكلية أو هي مستقرة في ذمته بحين القدرة عليها.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين. ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية، التي هي قاعدة المفضول. فهذا الأمر له أمثلة، أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، هذا له أمثلة كثيرة، منها الإبراد بالظهر، الإبراد بالظهر أي تأخيره عن أول وقته في شدة الحر. طيب، هذا المثال وهو منصوص عليه يدلك على أنه قد عرض للمفضول ما جعله فاضلا، لأن الأفضل في الصلاة أن تعجلها أو تؤخرها، التعجيل أفضل، لكن في هذه الصورة صار التأخير أفضل. ومن الأمثلة أيضا في الصلوات تأخير العشاء، التأخير أفضل، لكن إذا شق على الناس صار التعجيل أفضل. مثال آخر: من دعي لطعام وهو صائم، من دعي لطعام وهو صائم. طيب، الأفضل الصيام ولا الإفطار؟ الصيام أفضل، لكن في هذه الحالة يصير الإفطار أفضل، لما فيه من جبر قلب الداعي ومراعاة تكلفه للدعوة. مثال آخر: من كان يدافع الحدث شخص حضرته الصلاة في أول وقتها أو في الجماعة وكان يدافع الحدث، الأصل أنه يصلي في الجماعة والأصل أنه يصلي في أول الوقت، لكن لو أجل ذلك إلى ما بعد التخلص من الحدث فهذا هو الأفضل في حقه. هذا الأمر بارك الله فيكم ليس له ضابط شرعي، بمعنى أنه يرجع كثيرا إلى أحوال الناس، بمعنى أنه كثيرا ما نضبط هذه القاعدة أو نتعرف عليها من خلال أحوال الناس، فقد يكون المفضول أفضل في حق شخص ما، تمام، في حق شخص ما، كما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقل من الصيام، كان يقل من الصيام، ولما كلم في ذلك قال إنه يضعفني عن القراءة والقراءة أحب إلي، تمام. إذن الصيام إذا نظرت إليه من وجه معين ربما يكون أفضل من قراءة القرآن، والأدلة التي وردت في ذلك تدل عليه، لكن في حق ابن مسعود صارت القراءة أفضل. لماذا؟ لأنه قوي عليها والصيام هو ضعيف عنه، تمام، فصار في حقه أفضل. وقس على ذلك في أمور كثيرة، هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم. هذه القاعدة بعنوان الاستدامة أقوى من الابتداء. يقول رحمه الله: كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محل من ذا قد بدا. الاستدامة معناها أن يكون الأمر موجودا من قبل ثم يدوم، يعني الحكم نحن لا نبتدئه الآن، إنما هو موجود عندنا من قبل ثم يدوم ويستمر بعد ذلك. وأما الابتداء فمعناه أن يبتدئ الحكم من أوله الآن، شيء ليس موجودا ثم يوجد ويحدث. ففي بعض الأحكام الفقهية تكون الاستدامة أقوى من الابتداء، بمعنى أن الشيء لا يجوز ابتداء ولكن يجوز استدامة، يغتفر، هذا تعبير آخر عن القاعدة، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وبالمثال يتضح المقال. في أحكام الإحرام معلوم أن الطيب محظور على المحرم، طيب، وجدنا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما وكان عليه أثر الطيب، مع أن الطيب من محظورات الإحرام. فالعلماء جمعوا بين ذلك واستنبطوا القاعدة، قالوا: لا بأس باستدامة الطيب، بمعنى أن من وضع الطيب قبل الإحرام، ابتدأ الطيب قبل الإحرام ثم استدام عليه الطيب وبقي عليه أثره بعد الإحرام فهذا يغتفر، هذا هو معنى الاستدامة. والمحظور هو ابتداء الطيب بعد الإحرام، بعدما ينعقد الإحرام يبتدئ المحرم في الطيب، هذا هو المحظور، تمام. مثال آخر: لو أن رجلا، يقول رحمه الله، لو راجع الرجل زوجته وهو محرم كان ذلك جائزا لأن الرجعة استدامة، ولو أراد أن يعقد نكاحا وهو محرم لم يصح لأنه ابتداء. معلوم أن النكاح من محظورات الإحرام، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، صحيح؟ طيب، لو أن هذا المحرم كان قد طلق امرأته وأراد أن يراجعها، لا تزال في العدة ووافق ذلك وقت الإحرام، فأراد أن يراجع امرأته وهو محرم، نمنعه أو لا نمنعه؟ لا نمنعه. لماذا؟ لأنه لم يبتدئ النكاح، وهذا لا يسمى نكاحا، إنما هو استدامة للنكاح. والدليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني سماه ماذا؟ بعلا. حتى بعد الطلاق سماه ماذا؟ بعلا. ونهى أيضا عن الإعضال في هذه الصورة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فدل على أن الزوج أحق بزوجته ما دامت في العدة، فهذه استدامة للنكاح لا بأس بها عند الإحرام، إنما المحظور ماذا؟ ابتداء النكاح. من أمثلة القاعدة أيضا: لو أن إنسانا أحرم وعنده صيد، إنسان أحرم وعنده صيد مما يحرم في الإحرام، فيبقى ملكه عليه، يعني نقول هذا لا يزال ملكا له، أو انقطع ملكه عنه لا يزال مملوكا له، لا حرج، والإحرام في هذه الحالة لا يزيل الملكية. طيب، لو أنه أهدي له صيد وهو محرم، لو أنه أهدي له صيد وهو محرم، يعني الآن سينعقد الملك في أثناء ماذا؟ الإحرام، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ليس له أن يقبله، ليس له في هذه الحالة أن يقبل الصيد، وليس له أن يتملكه. لماذا؟ لأننا في هذه الصورة استدامة، لأنه في هذه الصورة ابتداء للملكية، لكن في الصورة الأولى استدامة، هو مالك لصيد مما يحرم في الإحرام، لا حرج في ذلك. وأما أن يبتدئ ملكية شيء في أثناء الإحرام مما يحرم عليه فهذا لا يجوز. مثال آخر: لو ارتد إنسان عن الإسلام والعياذ بالله، وله زوجة مسلمة وهي في عدتها منه، تمام، هل إذا أراد أن يرجعها بعد ذلك نقول يبقى النكاح أو فسد النكاح؟ الجواب: النكاح باق، وله أن يرجعها بالعقد الأول، صحيح، وهذا هو الراجح، يعني المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح الذي يشهد له الدليل. طيب، لو أن نفس الشخص أراد أن يتزوج امرأة مسلمة بعد ردته، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ابتداء، سيبتدئ النكاح وهو مرتد، لا يجوز. لكن في الصورة الأولى ليس فيه ماذا؟ ابتداء، وإنما هو استدامة، فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. هذه القاعدة لها تعلق حتى ببعض الأمور العظيمة التي لها تعلق بالاعتقاد والمنهج، كمثل مسألة الإمامة، وهذا نتحدث فيه كثيرا عندما نقول شروط الإمامة متى ينظر فيها ومتى نتكلم في تحقيقها إلى آخره، فهذا نقول فيه عند السعة، عند السعة والاختيار ننظر في شروط الإمام، وأما عند الاضطرار والتغلب لا ننظر في هذه الشروط. لماذا؟ لأن أحكام الابتداء ليست كأحكام الدوام. طيب، نكتفي بهذا القدر والحمد.